نعم.
طلع عنك يا شيخ بر الوالدين، هل هناك قواعد في معرفة هذا الشخص بار أو هذا عار؟
بلا شك هناك ضوابط. الأخ يقول هل هناك ضوابط لبر الوالدين ولعقوق الوالدين؟ هذا أمر لا شك فيه، لأن بر الوالدين من أعظم خصال أهل الإيمان، وقد أمر الله جل وعلا ببر الوالدين وقرن حقهما بحقه، كما في قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الله جل وعلا في حق الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحقوق الوالدين نوعان، النوع الأول ما هو واجب ومتفق على وجوبه كالإحسان إليهما وصلتهما ومعونتهما والقيام على رعايتهما والإنفاق عليهما إذا كان عاجزين وابنهما قادر على ذلك فإن هذا فرض عليه، والقيام على خدمتهما إذا كان الوالدان غير قادرين على خدمة أنفسهما فإن الإبن يجب عليه يخدمهما أو يوفر لهما من يقوم بخدمتهما، وكذلك يجب عليه أن يلتزم بأوامرهما ما لم يكن هذا الأمر في معصية لله أو كان مضرا عليه. إذا كان في معصية فهذا مجمع عليه، لا يجب طاعتهما في ذلك، لأن الطاعة تكون في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، وهذا مجمع عليه. وكذلك إذا أمرك والدك أو نهاك عن شيء يجب عليك الالتزام ما لم يكن هذا مضرا عليك، من ذلك إذا أمرك الأب أن تطلق زوجتك لا يجب على الابن يطيع أباه في ذلك ما لم يكن في مسوغ ومبرر شرعي لتطليقهما. فإن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فأبى عبد الله فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك. وهذا سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، طبعا حديث جيد رواه أبو داود وغيره، فقال الإمام أحمد لا تطلق زوجتك من أجل أبيك. قال الرجل عمر أمره يطلق ابنه فأمر أن يقال إذا كان والدك مثل عمر فطلق، إذا كان والدك مثل عمر فطلق. قص الإمام أحمد رحمه الله أن مقصد عمر شرعي لم يكن نفسي ولا طبعي، لأن هذا قد يرتاح للزوجة ليس لمقصد شرعي، إنما طبيعة لا تألف زوجتها، أو لأن الزوجة مثلا لا تميل إلى والده أو لا تقوم بخدمته على رعايته فكرهها من هذا الباب. ونحن نعلم قطعا وبالإجماع أن الزوجة لا يجب عليها خدمة والد زوجها، وهذا من المجمع عليه والمتفق عليه بين العلماء، فكرهها لهذا السبب فقال طلقها، لا يجب عليه يطلقها، ولا يقال عن هذا بأنه عاق، لأن هذا المقصد غير شرعي. لكن إذا رأى الأب على زوجة ابنه معصية وخاف على ابنه من التوسع في ذلك وبعد ذلك استجابة لوضعها ثم بعد ذلك ينهمك ويتهتك كما تهتكت هي، فهذا يعتبر مقصد شرعية، فهذا حال يطيع أباه لأنه قال بما دلت عليها الأدلة ولم يكن لمقصد طبعي ولا لشجار ونزاع بين هؤلاء. كذلك إذا نهاك والدك عن شيء وهذا النهي في مصلحة لك وهو لا مصلحة له فيه، لك في مصلحة وليس له مصلحة فيه، بمعنى نهاك عن شيء ليس حراما علمها الله عنه ولا كرهه الله جل وعلا ولا كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولك في مصلحة وهو ليس في تركه مصلحة، ففي هذه الحالة تتلطف له في الأمر، لكن لو لم تطعه لم تكن آثما، لكن لو لم تطعه لم تكن آثما. كذلك إذا أمرك بشيء في مضر عليك، ماذا قال يا بني أنفق على من مالك 10,000 ريال، وهو ما عنده مال إلا قليل، بمعنى إذا أنفق 10,000 ريال من ماله لحقه ضرر، لحقه ضرر، والعمال مصلحة بذلك، ليست المال للأب، لما يقول أخرج فقط أنفق، يأمرني بشيء هذا في مضر علي وهو ليس له فيه مصلحة. في هذه الحالة لا يجب على الإبن طاعته الأب، وإن كان هنا ما أمر بمعصية لكن أمر بما يضر الإبن، فكل أمر للأب يضر الإبن لا يجب على الإبن الاستجابة لذلك. كذلك لو أمرك والدك بمكروه لا تطيعه، مثل قال لا أذن لك أن تصلي مثلا الراتبة لا قبلي ولا بعدي، تصلي فرض تقصر على فرض، هنا لا طاعة له لأنه ما أمر بخير، هنا لأنه ما أمر بخير، وإن كان أيضا ما أمر بحرام لكنه ما أمر بخير ولا أمر بأمر له في مصلحة، بل أمر بأمر مكروه، هذا أقل أحواله، هذا على أقل الأحوال. ففي هذه الحالة لا يجب على الإبن أن يطيع أباه في ذلك، لكن لو كان له مصلحة مثلا في ذلك، مثلا ابن يقوم على رعاية أبيه، ابن يقوم على رعاية أبيه، قال الابن للأب أريد أن أعتمر، أريد أن أعتمر، قال الأب خدمتك لي أجر لك من عمرتك، أنا بحاجتك والعمرة ما تفوت وبري يفوت، فمن الحالة يجب على الابن أن يبقى عند أبي، وقد صدق الأب، فإن بر الأب في هذه الحالة أوجب وآكد من العمرة، لأن العمرة مستحبة، لأن العمرة مستحبة، بينما بر الأب واجب، بينما بر الأب واجب. كذلك الجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين، إذا كان الجهاد فرض كفاية ليس فرض عين، لأن الجهاد نوعان، في شيء اسمه فرض كفاية، في شيء اسمه فرض عين. إذا لم يتعين الجهاد صار فرض كفاية، ففي هذا الحال تطيع أباك، إذا قال لك جهاد من حقها يجب عليك أن تلتزم ذلك، لأنه تعارض عندنا فرض كفاية فرض عين، ففي هذا الحال تطيع الأب، لأن فرض العين آكل من فرض الكفاية. أما إذا تعين الجهاد كان في هذا الحال فرض عين، ففي هذا الحال لا طاعة للوالد في ذلك، لأن هذا واجب أمرك الله به فهو من فروض الأعيان، فيقدم على حق الوالد، لأن هذا حق لله وهذا حق للمخلوق، حق الله يقدم على حق المخلوق. أما بالنسبة للقطيعة وضوابطها، لا شك أن القطيعة العقوق مثلا، يعني بمعنى أنه لا إنسان لا يهجر أباه، لا يكلمه ولا يزوره ونحو ذلك، هذا لا يختلف فيه العلماء بأنه حرام، وهذا بالإجماع، ويدخل في الآية السابقة فهل عسيت توليت وتفسد فلو تقطعوا أرحامكم، بمعنى لا يذهب إلى أبيه ولا يزوره، ربما يبر زوجته يبر صديقه ولا يبر أباه ولا يسأل عن حاله، ففي هذه الحالة يكون الابن آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، متفق عليه، إذا كان لا يدخل الجنة قاطع رحم فكيف بقاطع حق الوالدين. كذلك رفع الصوت عليهما وزجرهما وسبهما والطعن فيهما أو لعنهما أو مباشرتهما في اللعن، فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن الله يقول ولا تقول لهما أف، هذا نهي، الأصل في أنه يكون للتحريم. والله ذكر أدنى مراتب الإنكار والتأفيف ليكون ما فوقه أعظم منه جرمة وأعظم منه حرمة، كذلك عصيانهما في أوامرها، مثل أبي أمرك أن تخدمه تقول لا أنا ما أخدمك أنا مشغول في اليوم رحلة في بر في كذا وهو بحاجة إلى خدمتك، فهذا تأثم تكون عاصيا لله لأنك عصيت وأمر الله أمرك ببره وأنت عققته، ففي هذا تأذى. لكن في مسألة قد يختلف العلماء فيها، من ذلك أراد الإبن أن يهاجر عن البلد لطلب العلم، أراد الإبن أن يهاجر عن البلد لطلب العلم وقال الأب لا أذن لك، هل له أن يهاجر أم لا يهاجر عن البلد؟ هذا في تفصيل، هذا في تفصيل. إذا كان العلم الذي يريد الإبن يطلبه من فرض الأعيان، إذا كان العلم الذي يريد الإبن يطلب من فرض الأعيان كمسألة التوحيد ومسألة الصلاة والصيام والعبادات المتعلقة بمباني الإسلام والتي تحتاجها يوميا ولا يعني يعذر أحد بتركها وجهلها، فمن الحالة لا تجب طاعة الأب في هذا الموضع، ولكن على الإبن يتلطف في الرد، لبعضنا الفضل يقول لا طاعة لك، يعني واجه أباه بهذا الأسلوب، وهذا غلط، وهذا من الفضائل المذمومة، فالإنسان لا يواجه أباه بهذا الأسلوب حتى ولو كان الأب مخطئا، حتى ولو كان الأب عاصيا، حتى ولو كان الأب عاصيا لا تواجهه بمثل هذه الأساليب، إنك تتلطف له كما قال الله جل عن إبراهيم، وارد إبراهيم نحن نعرف آزر أنه مشرك وأنه مات على الشرك وأنه منحصب جهنم، ومع ذلك تجد ما ذكر الله عن إبراهيم يقول يا أبتي، يتلطف له بالعبارة يقول يا أبتي لما تعبد ما لا أسمع ولا يبصر ولا أغني عنك، يا أبتي أربع مرات يقول يا أبتي، يتلطف له بالعبارة. والله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي، يعني سيتلطف لأبي بالعبارة، فإذا أمرك بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لكن التلطف أمر محمود وأمر مشروع. فإذا كان العلم قلنا فرض عين، له أن يهاجر ولو يسافر على البلد طلب العلم ونيل العلم ولو لم يأذن له والده. أما إذا كان العلم مستحبا ليس بواجب، هو يعرف الواجب عليه، يعرف التوحيد، يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف صلاته، يعرف صيامه، يعرف كيف يزكي، يعرف كيف يحج، ويستطيع توصل ذلك بما أتى الله من العلم ومن الكتب. ففي هذه الحالة إذا منع والده يجب عليه يلتزم، لأنه ليس فرض عين. لكن في هذه الصورة، يعني الصورة لو قدر في شخص له موهبة، عنده موهبة علمية من سعة حفظ وفهم، ونعتقد أن هذا الشخص ينفع الله فيه في المستقبل ويكون إماما للمسلمين بما يظهر من حاله والبوادر، ففي هذه الحالة يكون العلم في حق ما يكون فرض كفاية، يكون فرض عين، لأن الأمة بحاجة لمثل هذا ويختلف عن الرجل العادي. ففي هذه الحالة أنا أمر بوجوب طلب العلم والهجرة متى ما قدر على ذلك، لأن في هذه الحالة تعين عليها العلم لحاله وللصفات التي يختص بها. ولكن أيضا في الوقت ذاته نأمر أيضا بالتلطف للأب والحاء على الله والدعاء حتى لا يسارع، قد يتأخر منك شهر شهرين في وقت الحاء وقت دعاء توسيط ناس حتى يرضى عنه والده.
شيخ التوضيح في قوله صلى الله عليه وسلم هل أشبهت عن قلبه، هل يؤخذ الناس بظاهرهم مطلقا أم هناك حالات مستثناء كما في قول علي رضي الله عنه الخوارج كلمة حق ولد بها باطل، يعني إذا وجدت قرائن نأخذ ظاهرهم أم عموما الناس؟
العمل بالقرائن مشروع عند الفقهاء ومعلوم أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرينة كما قال صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب، فالنبي عمل بالقرينة وأعمل القرينة هنا على وجود المال، قال اذهب يا زبير فامسه العذاب، لأنه رأى من القرائن أنه ما يمكن يقول نفد المال وكانت الليالي والأيام، فأرأى النبي من القرائن وكذب، وأعمل النبي القرائن على ذلك وفعلا اعترف وتبين من القرائن التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكذب أنها حقيقية وأنها واقعية. فأعمال القرائن أمر مطلوب وأمر يحتاجه الفقيه ولا يستغني عنه الفقيه، ولكن القرينة في مقابلة اليقين مثلا لا يعمل به ولا يلتفت إليها، إذا كان عنده شيء يقين عنده شيء واضح فلا يلتفت إليه. فأنت سمعت الحديث السابع في الصحيحين حين الرجل قال لا إله إلا الله وقد رأى السيف مشهرا أمامه مصلة فقتله وقال يا رسول الله قال ذلك خائفا من السيف، قال شققت عن قلبه، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول تمنيت أني لم أكن استمت إلا يوم إذ. فهذا أصل في الباب وأن الناس يجرون على ظواهرهم، ولكن هذا أيضا في تفصيل للعلماء، بمعنى أن هذا الرجل لم يتبين منه ولا من قومه خيانات ولا بوادر خيانات، وهذه الصورة وجدت قبل 21 سنة في الشيشان حين كان الروس يتوطؤون على أن الأخوان إذا قبضوا على رجل من قال لا إله إلا الله ثم تبين خيانات يتركونه بناء على هذا النص، ثم بعد ذلك بعد لحظة مباشرة يتمكن من السلاح يقتل من حوله. هذا لا يمكن أن نقول هذا الحديث، بل نقول كل من وقفت عليه ولا قال الله تقتله تقتل، ولا قال لا إله إلا الله، لما ترتب على ذلك من الضرر الواضح والانتهاكات واعتداءات، صارت هذه سمة ظاهرة للروس، هذا ما نعلم من الصادق من الكاذب، ولقوا أن ذلك ما يستطيعون القبض عليه وحبسه حتى يتبين أمره، هذا ما ليس بمقدورهم والوضع ما يساعد على ذلك. لكن لو وجد ثلاث حالات تصفية مثلا من قال الله نحبسه حتى يتبين أمره هذا مطلوب، أما إذا ما في قدرة بالحبس ولا تبين خيانات يحرم الاعتداء عليه، تبين خيانات وفي قدرة على الحبس نحبسه، تبين خيانات ولا في قدرة على الحبس نقتله، نقتله. الآن هذا لابد من حفظ المسلمين، وهذا أمر ظني، وتبين من واقع الحال أنهم يكذبون ويقولوا لا إله إلا الله ثم يغدرون بالمسلمين، وأمره إلى الله. من قال أمره إلى الله إن كان صادقا الله جل يعفو عنه ويغفره، لا وإن كان كاذبا نكون قد نهينا ولم يقضي علينا. ونحن نعلم من قواعد الشريعة تقديم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية، وتقديم المصلحة المحققة على الظنية حتى بالعكس في المنهيات. ولذلك تجاز لأهل الإسلام قتل المسلمين يتترس بهم العدو، فالعدو الكافر يتترس بقوم المسلمين، ولا نستطيع للعدو والكافر إلا بقتل هؤلاء المسلمين. يجوز لنا كمسلمين نقتل هؤلاء ويكون القاتل مأجورا والمقتول شهيدا، يكون القاتل مأجورا والمقتول شهيدا. لما يترتب على التأخير من الضرر، أما في هذه الصورة لو يمكن التأخير ولا في ضرر، فلا يجوز أن نقتل أحدا منه لأن التأخير ممكن. أما إذا كان لا يترتب على التأخير ضرر، إما أن العدل يستعد ويبغتنا بالضربات، أو أنه يترتب على ذلك ضرر آخر، فلا نقير على العدو ونقتل من في القوم، ولا يترتب على ذلك ضرر في قتل القوم المسلمين. هذا حديث صعب جدا ثابت في الصحيحين، في القوم يبيتون فيهم النساء وما أطفالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، لأن ما كان هؤلاء مقصودين بالقتل، ما كان هؤلاء مقصودين بالقتل. فالطفل إذا قصد بالقتل محرم ولو كان كافرا من أبوين كافرين، والمرأة إذا كانت كافرة يجب أن تقصد بالقتل ما لم تكن مقاتلة، ما لم تكن مقاتلة. إذا كانت مقاتلة جاز شرع قتله، وإذا لم تكن مقاتلة ففي حديث عمر الصحيحي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء و الصبيان. لكن اختلط النساء والصبيان بالمقاتلين، ولا نستطيع الوصول إلى المقاتل إلا بقتل النساء والصبيان، ففي الحالة نقتل النساء والصبيان تبعا لقتل المقاتلين. ودع لك حديث الصعب بن الجتامة قال أن سلمهم منهم، ولأن بتأخير ذلك يحصل ضرر. فعلى كل العمل بالقرآن مطلوب، وحديث سامة على ظاهره ما لم يترتب على الضرر أكبر.
يعمل التست الشهادية
يعتبر
من الغماس في العدو؟
لا، الغماس في العدو يختلف، لكن يحتج بأدلة الغماس في العدو على جواز العملية الشهادية، لأن الغماس في العدو طبعا أدلة كثيرة وهو جائز بالإجماع. ينغم يتسبب المسلم في قتل نفسه، ينغم واحد في ألف في ألفين في عشرة ألف في مئة ألف، مع جائز ينغم ويعلم متحقق أنه سيقتل، إذن هو تسبب في قتل نفسه. ومن القواعد الأصولية والفقهية وقول الجمهور وحكاه غير واحد من العلماء إجماعا للصحابة أن المتسبب في قتل النفس كقاتل نفسه، وكذلك العمل السجلي هو يقتل. هذا بمنزلة هذا، لماذا؟ هذا تسبب في قتل نفسه وجز، وهذا قتل. إذا المتسبب مدام قلنا كالفاعل، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لما دام قلنا المتسبب كالفاعل، وهذا قول الجمهور، كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا. ثم أن قتل الناس من هي عن لما فيه من الجزع ولما فيه من الاعتراض على القدر، وهذا ليس فيه اعتراض على القدر ولا فيه جزع، إنما فيه مصلحة وهي النكاية بالعدو. فلذلك إذا لم يكن في ذلك نكاية في العدو ولا في مصلحة محققة يصحبها الإخلاص ويكون الهدف واضحا وشرعيا، لم تجوز هذه العملية. لكن يستثنى العملية شروط، الشرط الأول يكون الهدف واضحا، يعني بمعنى الرجل لو ينفذها لنصرة أعلام وخرق قوميات ونعرات جاهلية صار هذا من جهة جهنم، لابد أن تكون الهدف شرعيا محبوبا لله محبوبا للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإخلاص، يعني إذا يخسر رجل الرياء والسمعة تكثر عند الخلق ونحو ذلك هذا لا ينفعه عمله، هذا يدخل في حديث إن الله لا يريد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا متفق على صحته. شرط أن يكون في نكاية في العدو، إذا ما كان في نكاية في العدو لا داعي لها، ليس مجرد أن سيتخلص من نفسه، هذا ينكي بالعدو يتحقق على هدف وغاية محمودة. فإذا وجد هذه الأشياء وكان قصد إعلاء كلمة الله ليس في شيء من ذلك.
ذكرت يا شيخ من شوية أن أمر الوالدين لك بالتصدق أو بالنفقة وعليك ضرر، فهل لو كذبت عليهم وقلت تصدقت من البر
يعني تصدق بأقل مثل مما أمرك به؟
لم تصدق.
نعم؟
لم تتصدق، ولكن قلت كذبت عليه وقلت تصدق حتى لا يزعلون.
هذه فصل فيه الأخ، يقول بمعنى لو أمرني والدي أن أتصدق بمال يضر بي فقل سأتصدق وأنا لن أتصدق. هذا في تفصيل. إذا كان يعني قال سأتصدق بمعنى لو لم يقل ذلك لحصل ضرر أكبر، كان يغضب علي والداه ويهتراه وترتب على ذلك ضرر أكبر. ففي هذه الحالة بإمكانه يقول مثل هذا، يكون تورية، وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يصلح بين الناس، هذا من الكذب اللي فيه إصلاح ما فيه مضرة. وأما إذا كان لو قال ما أستطيع أو كذب وهو ما يترتب على ضرر، كذب وما يترتب على ضرر، هنا يأثم الكذب لأنه ما في ضرر عليك، ليش تكذب؟ بمعنى لو قلت أنا ما أستطيع عاد أراك وانتهى الوضع. ففي هذه الحالة لا داعي للكذب. الصورة الأولى يجوز لما يترتب عليه الضرر، الصورة الثانية ما يترتب عليه الضرر. ولكن بإمكان الإنسان يوضح مثلا لأبوي يقول أنا ما عنده قدرة على هذا، ولكن عنده قدرة أتصدق مثلا بالمبلغ كذا وكذا، يعني يستأذنهما بأقل من هذا المبلغ، وهذا يكون في تطيبا في تطيب لخاطرهما.
صلى الله عليه وسلم في الشهر الأول.
نعم.
صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
حكمها، يعني الأخ يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هذه مسألة خلاف. شافعية يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ويستدلون بعموم الأدلة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأنه لم يثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتصر التشهد الأول على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا رسول الله، ويقولون نعمل الأدلة العامة بأن الحديث ورد في التشهد، هذا يشمل التشهد الأول ويشمل التشهد الثاني. ويستدلون أيضا بحديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر التشهد الأول وليس فيه الصلاة عنه، قال ثم يتخيل الدعاء عجبه إليه، قالوا هذا دليل على أنه لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وذهب أكثر العلماء إلى أن التشهد الأول يقف عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا رسول الله عبده ورسوله، وهؤلاء يستدلون بأدلة من ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد كأنه على الرضف، أي التشهد الأول، يعني الرضف الحجارة المحماة الذي على أنه يعجل به، وأنه ما كان لو كان النبي يتأخر يصلي على نفسه كما في الحديث الأخرى اللي في التشهد الثاني ما قال عبد الله مسعود كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة، فعلم أنه كان قصيرا. وهذا الحديث في انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه، ولكن اغتفر العلماء مرويات أبي عبيدة عن أبيه، وأنه إن كان منقطعا فحديث أبي عبيدة عن أبيه صحيحة ما لم يكن في معارضة للحديث الأخرى. نص على ذلك الإمام يعقوب، ونص على ذلك الإمام علي بن المديني، ونص على ذلك الدارقطني وأكابر الحفاظ، وهؤلاء الأئمة الكبار يقبلون مرويات أبي عبيدة عن أبيه لأنه يقول يروي بباسط ذال بيته، كما قال يعقوب بن شيبة فتشت فوجدت ووضعت المسانيد لأن حديث أبي عبيدة عن أبيه حديث صحاح، حديث صحاح. وقال غير واحد من الأئمة نحو هذا القول. يستدلون أيضا بحديث ابن مسعود أنه جاء في عند ابن خزيمة وفيه أنه لما قال شيء محمد رسوله نهض قام، ولكن هذه الرواية تفرد بها محمد بن إسحاق، تفرد بها محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق على الصحيح صدوق، صدوق ما لم يتفرد بأصله ويخالف، وهنا خالف. هذا المتن ذكر ابن إسحاق في هذه الزيادة موجود في الصحيحين، موجود في الصحيحين دون هذه الزيادة، دون هذه الزيادة، فهذه الزيادة نحكم عليها بالشذوذ لأن ابن إسحاق خالف من هو أوثق منه ممن لم يذكر. هذه الزيادة موجودة عند ابن خزيمة في صحيحه. وأيضا جاء في قيام الليل في صلاة النبي في قيام جلس في الثامنة وتشهد صلى على نفسه ثم نهض وصلى التاسعة، فهذا في دلالة قوية على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لأنه صلى على نفسه وقام. لكن قال غير واحد من العلماء أن هذا يعني في النافلة دون الفريضة، وأنه يفعله أحيانا يعني ما فعله كثيرا، وذلك الراجع في مسألة التفصيل. في الفريضة اقتصار على التشهد الأول أقوى كما قول الجمهور، إذا زاد الإمام طول ما في مانع أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الشافعي واخذا بالروايه التي ذكرناها في صحيح الامام مسلم. يمكن اعمال هذه الروايه في حاله اذا طول الامام او احيانا ان تعمل بذلك احيانا، لان على الصحيح لا فرق بين الفارضه وبين النافله الا بدليل، فما فعل في النافله فعل فريضه، وما فعل في الفريضه فعل في النافله الا بدليل، كما قال ابن عمر قال وكان لا يفعله على في الفريضه لما اراد التفريق قال لا يفعله في الفريضه، علم ان الاصل التساوي الا ما دل الدليل على انه لا يصح الا في النافله دون الفريضه.
اذا صلي انا اتباع لما خطيب انا جامع ولا الى المسجد صار انتشر منكر وانكار المنكر او انتشر جهل فانكار المنكر او تعليم الجهل هذا له العواقب الوخيمه، هل يجب علي ايا يجب علي ان انكر المنكر هذا او اعلم الجهل هذا او ارفع الجهل هذا يجب علي فرض عين؟ يعني
أنا تتكلم على الكلام على المنبر وتتكلم عن إذا رأيت منكر تريد أن تنكره.
لا أيا كان ناس يعني يسمعون لي وانتشر هذا المنكر عند هؤلاء الأتباع
موجودين
الموجودين، هل يجب أني أنكر هذا المنكر وإن كنت أتضرر أنا إنكار هذا المنكر؟
وش الضرر اللي توقع منه؟
إما عقاب أو يعني مثلا سجن أو زي غيره يعني.
هنا في تفصيل الأخ يقول أنا في منكر، أنا خطيب مثلا وأعلم أن هذا القوم عندهم منكر وقد يحصل لي ضرر بإنكار هذا المنكر. طبعا يمكن أن يتدرج في إنكار المنكر، ممكن يشير إشارات إلى إنكار هذا المنكر بما يحقق مصلحتين، مصلحة حفظ نفسه ومصلحة إزالة هذا المنكر، لأن نعرف أن إزالة المنكر واجبة، وإذا سكت فلان وسكت فلان فمتى تزال المنكرات على وجه الأرض؟ كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى إذا سكت الجاهل لجاهله وأجاب العالم تقيا، فما تتقوم حجة الله على خلقه؟ فإيقاع ذات منكر مضر لا بد منه، لأنه لو ترخص كل شخص بما تفضلت بذكره من الخوف ومن كذا ومن كذا متى يعرف الناس المنكر وكونه ربما يفصل لا يسوغ له أن يسكت عن هذا المنكر، لأنه ربما بفصله تحيا أمم وتظهر ما ظاهر العزة في الناس ويعلم أن هذا منكر. نحن نعرف أنه بمواقف الإمام أحمد وثباته وصبر على الحبس وصبر على الضرب ظهر الحق وانتشر وقامت حجة الله على العباد، ومن ذاك الوقت سمي الإمام أحمد إمام أهل السنة. يعني أرأيت لو أن الإمام أحمد أجاب في الفتنة كما أجاب علي بن مديني وأجاب يحيى بن معين وأجب طائفة من العلماء والفقهاء ربما لضاع الحق واندرس وقال أكثر الخلق أنا ذاك بالباطل وتأول كما تأول غيرهم. ولك القول بأن العالم يجيب تقيا دائما هذا غير صحيح، إنما هذا مقيد بقيود وضوابط، والعالم قد أيضا لا يرخص حتى في الإكراه، العالم حتى لا قد لا يرخص له حتى لو أدى إلى قتله لا يرخص له، ليس دائما يعني الإنسان يأخذ بالتقية وليس دائما يأخذ الإنسان بالإكراه، هل يفصل بين طائفة وطائفة وعالم وعالم وحالة وحالة ومسألة ومسألة؟ فمتى ما غلب على الشخص أن الحق سيضيع ولا يقوم به غيره فلا يتعين عليه قول الحق ولو أدى بذلك إلى فصله. وإذا كان لا يقول أنا بإمكان في المستقبل أقوم بالتدرج لإزالة هذا المنكر وتغيير هذا الباطل وإيضاح هذا الفساد، فليتدرج بهذا الأمر شيئا فشيئا حتى يزيله. إذا كان ما يمكن هذا وتدرج ما ينفع مع هؤلاء أو ما يفهمون ولا يفهمون اللفظ الصريح ولا يعون إلا اللفظ الواضح الذي يخاطبهم بما يعقلون، فهذا يفصل في الموضوع. إن كان عنده طاقة عنده قدرة على الصبر وعلى التحمل هذا يتعين عليه الإنكار، إذا كان ما عنده قدرة على الصبر ولا على التحمل وفي هذا الموقع يصلح لا يفسد، فأنا بإمكانه يداري لأن المنكر ليس قائم عنده في المسجد مثلا، إنما قائم خارج المسجد يريد يمكن خارج المسجد، أما لو كان أمامه وجب عليه الإنكار. لكن منكر في المجتمع يقول أنا أترتب عليه ضرر ولا أطيق وأعلم أن المصير، هذا الحالة لا يعرض الإنسان نفسه للبلاء بأمر الله يطيقه، ولكن يجب عليه يتحرك تحريك الآخرين الذين أقوى منه، لأن الناس في هذا مراتب، يعني قد هو لا يطيق غيره يطيق، وليس معنى إذا كان ما يطيق أنه لا يأمر الناس بالبر، وخشية يقال أنت لماذا تفعل، أنا ما أطيق لكن غيره يطيق، فأنا أمر من يطيق إذا كنت أنا لا أطيق.
المعتمر إذا صعد الصفا هل يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، والذكر الوارد بالصفا والمروة هل يذكر الذكر في البداية والنهاية؟
بالنسبة لسؤال الأخ عن مسألة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل يقرأها إذا صعد الصفا وإذا بلغ المروة والذكر الوارد في ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره؟ كثير من الفقهاء يقول إذا وصل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم لا يذكرون أنه إذا وصل مقام إبراهيم قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، مع أن الحديث واحد والطريق واحد والواقعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ حين وصل طاف بالبيت والسلام الركن وذهب إلى المقام قال واتخذوا مقام إبراهيم وصلى صلى ركعتين، ثم بعد ذهب إلى الصفا وحين وصل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر، قال أبدأ بما بدأ الله به. فإذا قلنا بقول بعض الفقهاء وهو الكثير الآن في المناسك مشهورة يقول يقرأ إذا صعد الصفا إن الصفا والمروة، طيب إذا كان يقرأ تقول يقرأ يلزم أنه يقرأ الآية عند المقام، ويلزم أيضا أنه إذا صعد قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي قال هذا وقال هذا، ما وجه التفريق بينهما؟ والحديث واحد وقصة واحدة والإسناد واحد. القول الثاني أن النبي قرأ للتعليم، قرأ للتعليم، ورد النبي يعلم أصحابه قبل اتخذ مقام الرسول، يعني هذا موطن الصلاة. فإذا كان الإنسان معه جهال يريد أن يعلمهم يقرأ لأجل التعليم، إذا كان لنفسه أو معه ناس من أهل العلم يفهمون فلا داعي لقراءة واتخذوا، ولا داعي لقراءة إن صفا ومروة، ولا داعي أن تقول أبدأ بما بدأ الله به، هذا معلوم. وإنما قال عن النبي لأجل التعليم، لأنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم قال عنهم أبو زرعة يقدرون بمئة 124,000، يقدرون بمئة 124,000، فيما العالم فيما الذي يجهل الأحكام وفيما أول مرة يحج وقربه أول مرة يعتبر أيضا يحتاج إلى تعلم هذه المسائل، فالنبي قال ذلك على وجه التعليم، وهذا الظاهر والعلم عند الله أن النبي قال ذلك على وجه التعليم ليس على وجه السنية، ليس على وجه السنية. فعلى هذا كم معك نفسه علم وتقول ذلك أن تعرف ولا لا حاجة لذلك. وأما بالنسبة إلى طبعا في أدلة كثيرة على ترجيح هذا القول، من ذلك أنه ما ذكر عن الصحابة اللي يفعلون هذا، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله دائما، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عمر الأربع، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال لما حضر الناس الجمع هذا العظيم أراد أن يعلمه، هذا من أدلة وقرائن على هذا القول. أما الذكر سبحان الله والحمد لله فهذا مشروع، تقول عند الصفا وتقول عند المروة والسنة.
خير
يا
شيخ، بالنسبة
للتقية،
يعني
ذكرت التقية،
هل لها أصل؟ يعني لها أصل؟
نعم، التقية لها أصل، نص القرآن، إلا أن تتقوا منهم تقاه.
لا بس إنه عندك الشيعة
ما علينا الشيعة، إحنا علينا القرآن.
إيه هم يعني يبنون عقيدتهم على
ولا بنوا الشيعة عقيدتهم على شيء وما ذكر القرآن خلاص. طيب يعني الشيعة يصلون خلاص ما نصلي؟ يقول ما في صلاة؟ أنا في عيش اللون؟
ما أقصد هذا، أنا أقصد يعني تقلها الوش الصفة يعني كيف؟
الخوف، الإنسان إذا خاف من قوم واتقى منهم تقاه ولم يصدع بالحق، هذا معنى ما ذكر الله، إلا لن تتقوا منهم تقاه، نص القرآن. فإذا خاف من قوم واتقى منهم خاف من بطشهم سكت عن إظهار الحق وعن الصدع به خشية أن يقتلوا، هذه التقية عند أهل السنة. أما الرافضة فعندما التقية 19 الدين، عندما التقية 19 الدين، فالرافي ابن دين وصل كله على التقية، حتى لو كان الإنسان عند زوجته يعمل بالتقية وهو وحده يعمل بالتقية. فلذلك هم ينتظرون الإمام المنتظر اللي هو محمد بن الحسن العسكري، غاب في سرداب سمرة منذ أكثر من ومئتي عام وإلى الآن ما ظهر. يقول يغضب غضبة ثم يخرج. قوم هذه عقولهم وهذه أفكارهم وهذه صوراتهم، قوم أبعد خلق الله عن الدين، وأبعد خلق الله عن العقل وعن الفهم، الذي ينتظرون طفلا لا حقيقة لها أيضا. الحسن العسكري لم يولد له أصلا، كان عقيما وما كان له ولد اسمه محمد أصلا، هذا من كذب الرافضة واختلاقاتهم، فهم يبنون هذا على التقية. ثم أن الرافضة التقية في إظهار بعض عقائدهم، بينما في الشرك مثلا يطوفون على القبور ما يعملون بالتقية. الحسينيات ما يعملون بالتقية، هم يبنون في كل مكان حسينيات، في كل مكان حسين، حتى مساجد يمنعون المساجد، مثلا في طهران يمنعون بناء المساجد، طهران كله على كبرها ما فيها مسجد لأهل السنة، كله حسينيات شركية من أولها إلى آخرها. أما مسجد لأهل السنة ممنوع منع باتة، منع باتة. طب يقوم بالتقية في جانب دون الجوانب الأخرى. فعلى كل ما عقائد الرافضة وما هم عليه من الشرك والمروق من الدين أمر عظيم، سبق تحدث عنه مرارا. نعم
الشيخ،
عفو
الله عنك، الراجح في زكاة الحلي وإذا كان عند المرأة ذهب قد تمر عليه 10 سنوات أو 15 سنة لا تستعمل، وش حكم الشيخ؟
زكاة الحلي مختلف فيه، في مذاهب متعددة للعلماء، منهم من قال إن الحلي زكى مطلقة، منهم من قال أن الحلي زكى مطلقة، وهذا مذهب أبي حنيفة، سواء المرأة استعملته ولبسته أو مجردا تحتفظ به أو غير ذلك. أبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في الحلي مطلقة، وهذا لم يتفرد به أبو حنيفة، قال طائفة من الصحابة، وواحد القولين عن عائشة، وقال طائفة من التابعين والأئمة المتبوعين. هؤلاء يستدلون بحديث عمرو شعيب عن أبي عن جده أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت أدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك يسورك الله بسوارين من نار. ولكن هذا الحديث معلول على الصواب، قد رجح النسائي وغيره من الحفاظ إرساله، وهذا الأصح، لأن هذا الخبر مرسل معلول، لو كان صحيحا لكان نصا في المسألة، ولكنه معلول بالإرسال. والقول الثاني في المسألة أنه لا زكاة في الحلي مطلقة، أنه لا زكاة في الحلي مطلقة. قال أحمد رحمه الله هذا عبد 5 من الصحابة، وهذا قول الجمهور، وهذا قول جماهير العلماء أنه لا زكاة في الحلي مطلقة، سواء اتخذته المرأة للبس أو العارية أو تلبسه تارة وتنزعه تارة أخرى، فلا زكاة في الحلي مطلقة إلا إذا كان معدا للتجارة. إذا كان معدا للتجارة هذا فيه زكاة بالإجماع لا نزاع فيه. القول الثالث في المسألة أن زكاة الحلي عارية، فإذا كانت تعير المرأة فهذه زكاته، زكاة المرأة لا تعيره ففيه الزكاة، وهذا قول الثالث في المسألة. ولعل أقوى الأقوال أنه لا زكاة في الحلي، أنه لا زكاة في الحلي إلا على وجه الاحتياط، إذا كانت المرأة تحتاط خروجا من خلاف العلماء، على حد قول الناظر وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني، فهذا أمر جيد لقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما على وجه الوجوب بمعنى إذا لم يزكى الإنسان ينزل عليه، يقول الله جل وعلا يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فهذا في نظر، فهذا فيه نظر، فأنا الأدلة قوية بعدم الوجوب، لأن الحلي بمنزلة أثاث المنزل ومتاعه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا بمنزلة الفرس بمنزلة الأثاث، فلذلك تلبس المرأة تستمتع به ولا تشتري به، ليس من الذهب الذي هو صيغ كالدينار، دينار تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه عملة، لأنه عملة. وذلك لو أن رجل الآن أراد يخزن، يقول المال بدل ما أضعه في البنك أشتري به سبائك ذهب لحفظ المال، نقول هذا السبائك تزكى كل عام، هذا السبائك تزكى كل عام، لأن هذا ليس حليا، لأن هذا ليس حليا يجب زكاته. كذلك رجل قال بدل ما أضع المال في البنك سأشتري به حليا، طبعا الحلي لا يجب أن تلبس امرأته، إنما الذي يحفظ به ماله، هذا ماذا نقول عليه في كل عام تجب الزكاة عليه، لأن هذا لم يشتري حلي، لأنه اشترى لحفظ المال فهذا تجب عليه الزكاة. مع أن الرجل الذي يريد مثلا لا يزكي، أو يشتري أرضا، يشتري بيتا يؤجره، تكون الزكاة في الريع لا في ذات العمارة.
صلى الله عليك، ذكرت ربكم الله أن الأمر إذا كان جوابا عن سؤال أنه لا يدل على الوجوب. طيب ما الجواب الشيخ على قول النبي عليه الصلاة والسلام للسائل حجة عن أبيك واعتمد، ودلالة الفقهاء بوجوب العمر في هذا الدين؟ كيف نجمع بين هذه القاعدة وهذا الاستدلال؟
ولا السؤال هنا؟
السؤال لما سأله الرجل هل يحج عن أبيه قال حجة عن أبيك واعتمد، فهذا أمر فأخذ منه الفقهاء وجوب العمر بدليل هذا الأمر، مع أن الأمر كان جوابا عن سؤال، هل هي قاعدة مضطردة ما ذكرت الشيخ؟
الأخ يسأل عما قررته قبل فترة بأن الأمر إذا وقع عن سؤال لا يدعي على الوجوب، ونعم هذه قاعدة نقول مضطردة، نقول هذه قاعدة مضطردة، إذا وقع الأمر عن سؤال لا يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة على الوجوب. وذكرنا من القرائن ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة قيل يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. قيل يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هنا وقع عن سؤال، لكن معناه قلنا يجب الوضوء من لحوم الإبل. لماذا؟ لو قلنا لا يجب لم يكن هناك فرق بين الغنم وبين الإبل، وما قال أن في الغنم نعم إن شئت. ولكن إذا كنت تقصد في السؤال أيضا هل هذه القاعدة متفق عليها؟ لا، لم يتفق الفقهاء على هذه القاعدة. المالكية يرون أن الأمر للوجوب ولو كان عن سؤال، هذا مذهب الإمام مالك ونص عليه في المراقي، وبعد سؤل قد أتى للأصلي، وبعد سؤل قد أتى للأصلي، فالمالكية يرون الوجوب. لكن الصحيح أن هذه القاعدة صحيحة ومضطردة، ونعمل هذه القاعدة في كل شيء. ولكن هذا وتقرير الفقه والخلاف لا يهتك حرمة الفقه، حرمة الاستنباط. وأما الحديث ففضلت بذكره، حديث جيد، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل حج عن أبيك واعتمر، هذا احتج بطائفة، احتج بطائفة، لكن لا يلزم هذا الاسم يكون صحيحا ولا يكون خارما للقاعدة، لأن هذا أصلا ما نسلم به أصلا، لا نسلم بأن العمرة واجبة، ما في دليل على وجوب العمرة أصلا، صواب أن العمرة مستحبة ليست بواجبة كما هو قول جماهير العلماء. وأيضا هذا الخبر لو صح لم يكن في دلالة على وجوب العمرة، لأن هنا أراد ينوب عن أبيه في العمل، أراد ينوب عن أبيه في العمل، ما في دلالة وجوب العمرة. يعني لو صح هذا الخبر بأنه للوجوب، قصدي ليس إسناد الحديث، قلنا إسناد صحيح، يعني لو قلنا بأن الأمر للوجوب، وأين الدلالة من هذا الحديث على وجوب العمرة؟ لأنه يسأل عن حكم العمل عن أبيه، يعني فقال اعتمر عن أبيك وحج عن أبيك. ومع ذلك نقول أن الأمر هنا للاستحباب لا للإيجاب.
الجلوس يا شيخ بالنسبة للمجالس اللي مع صاحب أصحاب الكبائر هنا مثل الإسبان المصورين اللي عندهم جوالات يطلعون الفيديو والصور وفيها ذوات من الأرواح، ما حكم يعني الجلوس مع هؤلاء؟ وبالنسبة للتقوى هل يلزم من التقوى أن الواحد يكون ورعا ولا ممكن واحد يكون تقي من وراء؟
الأخ يقول بالنسبة للجلوس مع الكبائر وأهل المعاصي وأهل الذنوب ونحو ذلك،
لا سيما إذا كانوا أقارب.
نعم جيد. وكذلك حد التقوى، وهل يمكن رجل يكون تقيا وهو ليس عنده ورع؟ التقوى نحن نعرف أن التقوى عرفت بتعريفات كثيرة، من ذلك القول المشهور فعل المأمور اجتناب المحظور، فعلى هذا من لم يكن ورعا يكون تقيا، لأن الورع ما هو؟ أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. إذن الورع لا ينافي يكون تقيا لأنه لم يرتكب حراما، هذا على هذا التعريف. وقيل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا أيضا لا يمنع يكون الورع الذي ليس عنده ورع تقية، لكن نحن نعرف أن الورع مختلطا في تعريفه، لكن نحن عرفنا بهذا التعريف الأول، فعلى هذا التعريف اللي عرفناه به أن تدع ما لبس حذرا مما به لا ينافي التقوى، وأن رجل يكون تقية. لكن بعض الأحيان يعبر عن الورع بما هو أعم من ذلك، يعبر عن الورع بما هو أعم من ذلك. فإذا جعلنا الورع على هذا المعنى ذكرنا، وأنه أن تدع ما لبس بحذرا مما به، يمكن يقول رجل عنده ثقة وعنده دين وعنده التزام وعنده إيمان صادق، وإن لم يكن ورعا في مثل هذه المسائل. لأن أيضا من بعض الأحيان تصير حالات الورع حالات نسبية، تكون حالات الورع حالات نسبية، مثلا هذا يتورع لأنه يرى أن هذا شبهة بالنسبة له، الآخر يقول أنا ما تورع لأنه بالنسبة لي لا أعتبره شبهة. فبعض الأحيان يصير الشيء نسبي، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهة في الحلال مبين والحرام مبين، وبين أمور متشابهات، بين أمور متشابهات ليس في أصل الشرع شيء اسمه متشابه، ما في شيء اسمه متشابه في الشرع، حلال بين وحرام بين نص صريح، لكن التشابه يكون للأشخاص أنفسهم، أمور نسبية هذه. فهذا اللي عنده التشابه هذا كما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالتشابه هذا يكون أمر نسبي، فالرجل الذي يشتبه عليه هذا الأمر من الورع يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن هذا يوشك يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك يقع فيه. فكون الإنسان يلغو في المشتبهات ولا يعمل بمقتضى الورع سيأتي يوم من الأيام يقع في الحرام، يقع في الحرام. فمن ذلك بعض الناس مثلا يرى أنه مثلا التصوير والأخذ أخذ مثلا يرى مثلا التصوير في المباشر قناة فضائية، مثلا يرى مشاهد القناة الفضائية وما فيه مثلا بأس، هذا رأيه وهذا اجتهاده بناء على هو من أهل العلم أو بناء على فتوى من يفتي بين مشاهدة الأخبار ونحو ذلك. مثل هذا قد يأتي يوم من الأيام تخرج امرأة، نحن نعرف أن بعض القنوات الفضائية فيهن مذيعات جانبات للأنظار، متبرجات متهتكات، مبديات لصدورهن، مبديات لجمالهن، مبديات لشعورهن، لابسات الملابس الضيقة. يأتي يوم من الأيام الأمر الحالة الأولى قد يغض بصره، حال الثاني يقول هكذا، حال الثالث ينظر، حال الرابعة يفتن، حال الخامسة ما يكفي هذا المنظر مذيعة تأتي وتغيب عن الشاشة يذهب إلى مقاطع أخرى في تهتك دائم بحيث يشاهد حتى يمل، ما يحتاج إلى امرأة تأتي وتذهب تأتي وتذهب، لا يحتاج إلى تهتك واضح. لماذا؟ لأن مثل هذا ما عمل بالورع ولا عامل بالاحتياط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأولى وليست لك الثانية، ولذلك ينبه على أمرين مهمين بحكم الاستعراض والاستطراد، وأرجع إن شاء الله إلى لا. الأمر الأول بعض الناس يستدل بحديث لك الأولى وليست الثانية على فتح القناة الفضائية التي فيها امرأة، وهذا غير صحيح. لك أنت ليس لك الأولى وليست الثانية، تمشي في الطريق ظهرت عليك امرأة نظرت إليها صح ولا لا، تغض بصرك، هذا معنى لك الأولى وليست لك الثانية. أما أن تأتي تفتح القناة تعلم أنك ستطالع على امرأة، من قال لك لك الأولى وليست الثانية؟ من أين تأتي بهذا التفسير؟ هذا تفسير عوج وفقه عوج، أن تعلم ستشاهد امرأة، يعني معنى لك الأولى ليس بمعنى تتقصد الأولى، بمعنى ما جاء في حديث جرير صحيح مسلم سؤل عن نظر الفجاءة، هذا نظر، هل هذا نظر الفجاءة أن تفتح القناة الفضائية وأنت تعلم أنك ستشاهد امرأة؟ هذا ليس هذا نظر فجاه. نظر فجاه ان تمشي وما بالصدفه تخرج لك امراه تشاهدها، او حتى على نظر فجاه صحيح شاهد مثلا مقطع رجال من باب الفجاه خرجت امراه وانت ما تعلم. نعم غلط، هذا نظر فجاه على القول بانك ترى جواز هذا. الامر الثاني، اشتهرت الان مقاطع فيديو فيها عري وفضائح، اشتهرت الان مقاطع فيديو فيها عري وفضائح، بعض الناس يترخص في ذلك هذا غير صحيح. بعض الناس يقول ايش في غيظي من فلان او من علان اللي ظهرت له مقاطع فيديو من الخزي، لما الناس يتتبع مثلا ما يقال عن فلان وعن علان من مقاطع الفيديو بناء على بغضه لفلان على الطائفه الفلانيه، ثم ياتي بمقاطع فيديو فيها عري وفضائح نسائيه ثم تنشر ايضا في تويتر وفي غير ذلك، ثم الناس يشاهدون، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز محرم، ولا يحل للرجل يشاهد هذه المقاطع الا في حالتين. الحاله الاولى ان تامن الفتنه، حتى اذا يكون في ذلك مقصد شرعي. اما عامه الناس يمنعون من ذلك منعا باتا. مقصد شرعي ما هو؟ رجل الناس يصدرون عن رايه يتثبت ليبدي قوله، قاضي رفعت له قضية. أما عامة الناس تعرض للناس عامة يشاهدون ويطالعون يتفرجون ثم يتراسلون فيما بينهم في هذه المقاطع الخزي والعار، هذا لا يجوز. حتى لو كانت مقاطع مقاطع نساء كافرات، حتى لو كانت النساء نساء كافرات، هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ومن فتنتهم وبليتهم بهذه المقاطع. ثم أن الإنسان يضيع وقته في هذه الخزعبلات وهذه الضلالات الترهات يفتن نفسه يفتن غير، هذا لا يجوز. فأرجع إلى قضية التقوى، والإنسان حين يكون بين قوم يعملون أيضا بالمحرمات ويحتاج إلى توجيه. المحرمات طبعا نوعان، محرمات ظاهرة الحرمة ولا فيها خلاف كالربا مثلا، الزنا، شرب الخمر، القمار، الغيبة الظاهرة التي لا لبس فيها، النميمة، والمحرمات الظاهرة وقد تكون مشتهرة أيضا في هذا العصر، هذه محرمات لا نزاع فيها. نوع ثاني محرمات مختلف فيها، يعني هذا يقول حرام وهذا يقول ليس بحرام، وهذه نوع على نوعين أيضا. النوع الأول يكون فيه نص في المسألة، ولكن هذا تأول النص على غير وجه. النوع الثاني لا، ما في نص، ما في نص واضح، إنما فيه أدلة عامة، هذا يقول تقتضي كذا وهذا يقول تقتضي كذا كذا. فالإنسان إذا كان يرى بالنسبة للقسم الأول ينكر بقوة، يعني لا نزاع في هذا، إن استجابوا ولا لا يجوز البقاء في هذا المكان. الناس يشربون الخمر تنكر عليهم وتغلظ الملام عليهم إذا رأيت المصلحة في ذلك، إن استجابوا ولا يجب عليك مفارقة هذا المكان. النوع الثاني محرمات مختلف فيها، محرمات مختلف فيها، فأنت من حقك أيضا تبدي رأيك ولو كان الأمر مختلفا فيه. غير صحيح القول بأن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إنما في بيان. نعم ما في هجر مسألة اجتهاد، مدام اجتهادي ما في هجر، لكن في إنكار. الصحابة ينكرون، تابعون ينكرون، وأئمة الهدى ينكرون، لكن فرق بين إنكار يقتضي هجر وبين إنكار يقتضي بيانا وإرشادا وتوضيحا. مثلا لو كنا جالسين في مجلس، شخص مثلا يأكل لحم الجزور ولا يتوضأ، نحن نعرف أن هذه المسألة خلافية، ونعرف أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يرون عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، ولكن أيضا لو جلسنا في مجلس شخص يفعل هذا أنكرنا عليه، لأنه ما معه دليل، بينما الذي يقول بالنقد معه دليل واضح. لكن ليس معنى الإنكار أن نهجره أو أن نؤلب عليه الناس أو أن يكون هذا فيصلا بيننا وبينه أو أن لا نصلي خلفه. ولكن لما جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى يسأل عن الصلاة خلف رجل لا يتوضأ من لحم الجزور، غضب عليه أحمد، قال أنا أصلي خلف مالك، أنا أصلي خلف مالك، لأن هذا عن اجتهاد ليس عن هوى، ليس عن هوى. ففرق بين الإنكار والتعليم والمناصحة والتجويه وبين الهجر ونحو ذلك. لكن لو في هذه الصورة أيضا جاء رجل في غير مسألة أخرى، عرفت أنا منه أنه صاحب هوى، عرفت منه أنه صاحب هوى ما يناقش بعلم وليس عنده دليل، الله ما يفعل الشيء لهوى في نفسه لا لدليل ولا لعلم، فهذا يختلف عن حكم الأول، لأن الأول عمل باجتهاد وعن استدلال، والثاني عن هوى، الثاني عن هوى، فمعاملة الثاني غير معاملة الأول، فيعمل بهوى هذا يغلظ عليه الملام، يغلظ عليه الملام لأنه ما عمل عن اجتهاد، ولا عمل باستدلال. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمر بالسمع والطاعة له، فلما كان في أثناء الطريق وغضبوه أمر بجمع حزم من حطب ثم أوقد فيها وقال له ادخلوا، ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعي؟ فقالوا يا يرحمك الله نحن خرجنا طاعة رسول الله فرارا من عذاب الله. بينما هم يفاوضونه استكن غضبه وطفئت النار، حين رجعوا إلى النبي أخبروه قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا متفق على صحته من حديث علي رضي الله عنه، لأن لم يكن لهم ذلك الاجتهاد الواضح، وكان ما فيهم اجتهاد تدخل النار، مع أن النبي أمرهم بطاعته، كان تأويلهم أقوى من تأويل من يتأول النصوص على غير وجهها، بحكم أنه قال أطيعوه، وبحكم أنه قال ألم يأمركم النبي بطاعتي فأدخلوها. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، وهذا متفق على صحته. فمثل هؤلاء اللي يتأولون في مثل هذه الأدلة ومثل هذه المسائل الواضحة يناصحون ويكلمون، والعالم وطالب العلم يكون كالطبيب، ترى أن الدواء ينفع وفي ترى أن الدواء يضره، فأنت تعمل أيما أصلح، هل البقاء معه مع المناصحة وزالة هذا المنكر والاستمرار معه، أما المفارقة تكون أنفع وأجدى، تعمل على حسب ما هو الأصلح، لكن البيان واجب.
البقاء في المجلس،
قلت لك قد أبقى وأنكر المنكر زال، واضح؟
موجود
ما هذا؟ أنا قلت لك إذا زال المنكر أو عرفت أن يخفف وأرى أن نفسي أصلح لي أبقى، عرفت لا المنكر ما يزول وليس في بقاء مصلحة، ما في بقاء مصلحة، هنا فارق المكان
وجوبا.
نعم وجوبا، نعم فارق وجوبا، ولكن ما يمنع من النصيحة في المستقبل، يعني لأن بعضنا ما يفرق بين مفارقة المكان وبين في النصيحة في المستقبل عبر الهاتف أو أزوره أو نحو ذلك.
شيخ بالنسبة لشيخ الفطور الجماعي كذلك تخصيص يوم أسبوع زيارة مرضى لا يجوز، تخصيص بدل اثنين يجتمعون شباب استراحة
مرضى مكان يقولون جميع كذلك تخصيص يوم أسبوع زيارة مرضى المستشفى،
هل في محذور
هذا؟ هو يخصص يوما في الأسبوع بناء على أن هذا وقت فراغه أو يعتقد فضل هذا اليوم،
لا
الوقت فراغه ما في حرج، ما في حرج الإنسان يخصص يوما في الأسبوع يزور فيه المرضى، ليس على معنى فضيلة هذا اليوم، إنما على معنى أن هذا وقته فراغه، مع أنه لو خصص يوم الجمعة جاز، لأن السلق المجتمع لا تخلص في رجل إلا دخل نوال جاز، الحديث الصحيح معروف حديث قصة أبي بكر الصديق، فهنا لو خصص هذا اليوم بهذا المثال هذا ما في حالة حرج. أما مسألة الفطور الجماعي يختلف من حالة إلى حالة، إذا كان مثلا هو صائم يوم الاثنين مثلا أو هو صائم يوم الخميس ويعلم أن فلانا وفلانا وفلانا صائمون ودعاهم أفطر جماعيا، هذا ما في حرج ولا ينكر أحد، وهذا ما في شبهة أصلا هنا. ولكن حالة أخرى يقول ما رأيكم نصوم يوم الاثنين ثم نجتمع على هذا اليوم، وأنا في هذه الحالة ما نقول أنه حرام، لكن نقول الإخلاص مطلوب، وبقدر ما يستطيع الإنسان يعمل عملا لا يطلع عليه إلا الله يعمله، يعني بقدر الطاقة يخفي أعماله إلا إذا كان لا يخاف على نفسه يريد يشجع القوم، يشجع الآخرين على العمل بالطاعة والخير ونحو ذلك، كما كان الصحابة يظهرون بعض أعمالهم لأجل تشجيع الآخرين. الرجل تصدق علانية فالنبي ماذا قال؟ قال من سن في المسلمين سنة حسنة، فهنا سن في المسلمين سنة حسنة.
شيخ أجر زيارة المريض الصحيح من الأحاديث، وهل زيارة المريض في البيت
والمستشفى أجر نفسه؟ زيارة المريض مشروعة، ولا يختلف العلماء في مشروعية زيارة المريض، وإنما ذهب طائفة إلى الوجوب وستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، إذا مرض فعوده، فجعل النبي حقا للمسلم على المسلم، فهذا يدل على أكدية هذا الأمر وعلى قول الآخر أنه واجب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يخرج، خرجه الإمام مسلم في صحيح خرفة الجنة أي جناها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قل من زار مريضا صلى عليه 70,000 ملك. اي نعم حديث جيد هذا رواه احمد الصححة وابن حبان. فهذا لله صحاح وقوية في زيارة المريض ولسانه يعوده سواء كان في بيته او كان في المستشفى، وكل ما كان الشيء اشق كان اكثر اجرا. وقد يقال بالتفصيل بالنسبه لحكم زياره المريض، طبعا المشروعيه ما في نزاع قلت لك هل واجب ام لا. اذا كان المريض يتاثر بفقدك فالراجح الوجوب، واذا كان المريض ما يتاثر بفقدك كعامه الناس مثلا فهنا نقول مستحبه متاكده الاستحباب والله اعلم.